قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، معنا من حديث الزمن رحلات في أرض الله الواسعة. سلف معنا الرحلة إلى مصر واليمن وتركيا واندونيسيا والسودان وإيران والجزائر وفرنسا وإثيوبيا وغيرها من البلدان. الآن دور ألمانيا. سافرت إلى ألمانيا مرتين، تستغرق السفرة ما يقارب شهرين للعلاج من الركب طبعا، وأخبرت الأخوة بالركب أكثر من 25 مرة حتى تملوا، لكن يتحملونا، حولنا مجالس الذكر إلى مجالس ركب. بالمناسبة الإنسان إذا أصيب بشيء صار قضيته الكبرى. يقولون أحد الأخوة سار، هو يعمل في دائرة حكومية، سوى عملية شرايين القلب، فكان كل ما جاه مراجع قال بشر عن الشرايين عندك عساه طيب، يحسب أن مرض الناس أصبح شرايين. فلما أتتني مسألة الركب أصبحت كل ما لقيني زميل قلت بشر عن الوالد كيف الركب عند الوالد، وإذا اتصل بي زميل قلت صديق قلت كيف عسى الوالدة يا أخي سالمة ركبها، أحسب أن قضية العالم الركب. هذا المقصود. ألمانيا طبعا هي متفوقة في أمرين، في مسألة طب العظام ومسألة المرسيدس. فأوصيك إذا أردت أن تشتري سيارة لا تشتري إلا مرسيدس من ألمانيا، وإذا أردت أن تسوي عملية في العظام فالألمان هم أساتذة في العالم في هذا الباب. غيرهم طبعا قد يكون متفوق في بعض نواحي الطب، لكن تفوقهم في العظام. ذهبنا إلى ميونخ وهي بلد جميل، هي بلد الأحمق هتلر، والمنتخب من عندهم أكثره من ميونخ، وهي أجمل بلد من أجمل بلاد أوروبا على الإطلاق. بلد أخضر ما هناك إلا الحدائق والبحيرات، يعرف ذلك من وصل هذا البلد. تريد تبحث عن تراب أبيض تشوف تراب صخور مغطى كلها بالشجر. قطيع البقر أحيانا يمر بك 200 أو 100 قطيع. الأجبان والألبان مصانع وبحيرات، يعني مثل بحيرة عذبة زرقاء 10 كيلو في 10 كيلو، واستراحات. سبحان الذي أعطى وسبحان الذي منح. المطر ليل ونهار. هذه الطبيعة الخلابة هي في كل ألمانيا، لكن هنا تتركز في ميونخ، فيها من أجمل البلدان على الإطلاق. طبعا الخدمات، طبعا هم بلغوا مبلغا عظيما في التقدم الدنيوي، بل اقتصاد الألمان أظنه الآن يحاول أن يفوق على فرنسا وبريطانيا، يجعلون اقتصاد الألماني في المقدمة الآن. الألمان أتتهم في الحرب العالمية الثانية سحق ومحق وشبه إبادة، ثم رفعوا شعار العمل أو الموت، وأكثر من رفع الشعار النساء، لأن الرجال أكثرهم قتلوا في المعركة. فلما رفعوا العمل أو الموت خرجوا فكنسوا شوارعهم ونظفوا مدنهم وبدوا معركة البناء، معركة التعمير، فأنتجوا وبنوا ودخلوا المصانع والورش وأخذوا يبدعون ويخترعون ويكتشفون، وكان فيها خير لأنه منعوا من مسألة الأحمق هتلر، سخرهم للدبابات والطائرات والقتل والإبادة والبارود والحريق والنار. فبعد ما قتل انتحر هتلر، وبعد ما وقفت الحرب تركوا هذا الجانب العسكري والتفتوا هم اليابان إلى الجانب المدني، إلى الصناعة وإلى الإنتاج وإلى الزراعة وإلى أمور الحياة، فأنتجوا وبدعوا وصنعوا وخرجوا بحضارة مادية ملفتة للنظر. الألمان يشتهرون بالقراءة، هم أكثر دول أوروبا في الإحصائيات قراءة واطلاعا على الكتب. الألماني إذا ركب السيارة أو الطائرة إذا لم يكن سائق يعني أو القطار لا بد أن يكون أمامه كتاب يقرأ. فبالإحصائيات حتى إن أكبر معرض هو معرض فرانكفورت، وأنا زرت فرانكفورت، أكبر معرض في العالم على الإطلاق. فهم يحبذون الكتاب والمعرفة ويقرؤون لغيرهم. طبيب اسمه بيتهوفن على اسم الموسيقار، هذا صاحب الموسيقى المشهور عندهم أيضا طبيب، تعالج عنده سعوديون وإماراتيون وكويتيون، فأهدوا له مسبحة وشفت عنده دلة رسلان، وكانوا قريب إن شاء الله أن الله يهديه للإسلام. يقول أني أحفظ ألهاكم التكاثر وأعرف معناها، يقول أني شرح الإنسان، هو قريب وكبير في السن، يذهب معي لأسانسير يفتح لي الأسانسير حتى أنزل وأقول لا فيرفض يتبسم. أما طبيب الذي تعالجت عنده هو اسمه قطني وهو مشهور، كنا استدلينا عليه بمسألة المجلات عن عن أفضل من يقوم بعملية الركب. فلما عرفنا بطريق النت أعطوني الإخوة، ذهبت إليه وقابلته، وجدت فيه يعني صار الصدق والوفاء أقوله حقيقة، وأنا قلت هذا في القنوات الفضائية. يعني إنسان يدرس الطب أكثر من 30 سنة ويدرس، يذهب إلى أمريكا ويذهب إلى فرنسا وبريطانيا يلقي محاضرات في طب الركب. وبالمناسبة ترى شوف حضارتهم حتى في الطب، هي حضارة تخصص. أنا كنت أظن أني بسأله عن جسمي إذا ذهبت، سألته مرة عندي ألم في جنبي، قال لا أنا لا أتكلم إلا هنا، ما أفتكر إلا هنا. وإذا سألته عن القدم يقول اذهب إلى فلان الطبيب، فهو متخصص في القدم، وهو يعالج مثلا من الاحتكاك، لا يعالج من الأربطة. الأربطة لها قسم خاص، الأربطة لها عمليات ولها أطباء. شوف حتى في الركبة ناس يتخصصون في باب، هو في مسألة احتكاك العظام بالعظام، ينظر قبل الإشاعة من كثرة ما أجرى من العمليات عرف وش الداء عندي، ثم أجرى العملية، ثم لصدقه وفائه صدق أن إنسانيته إن جعلتني أحترمه وأهدي له هدية، وأدعوه بعد العملية في الشيراتون في ميونخ، وحضرها إخوة من مصر والجزائر ما يقارب 15 في وليمة له والابن إسكندر ابن شاب يدرس أيضا أظن الطب. المقصود هذه الروح وهذا الجد في العمل، حتى أني كنت أنا طبعا أعده، تعرف خوفي أنا وخوف إنسان أي مريض يخاف على نفسه، قلت أن إن شاء الله لن نقصر معك، يعني مترجم ينقل له أنه سوف نكون يكرمك، يعني فيقال للمترجم قل له أنا صاحب ضمير، أنا ما أتعامل بالمال، أنا حتى لو كنت فكرت أني أخطي أو مثلا ما أخلص في عملي ترى حاكم في حكومة ألمانيا، الحكومة الفيدرالية حكم في القضاء، يعني إذا أغلط ترى في إذا أخطأ في العملية لك أن ترفع في المحكمة ضده معاملة ويحاكم بقضاء. وأحيانا في بعض الأطباء عنده في ألمانيا سحبت منه الشهادة ومنع من ممارسة الطب وغيره، هكذا يعني في قانون يعني يحكمهم. يقول أنا حتى لو كنت أنت أنا ما كان عندي ضمير أنا بخاف حتى من الدولة، يقول لا تعاملني يعني لازم كل المال، ومع العلم أنه أخذ مال، لكن قصدي أن عنده إخلاص في عمله وعنده روح دعابة. أنا كنت أقول أني وقال كلمة صادقة، قلت أني عساني أستطيع أسجد إذا المسلم يحرف على السجود ويتشرف بالسجود لله ووضع الجبهة في التراب لله، قال تستطيع. ويقول لي كلمة قال ما لأن نصف المفصل قد لا تستطيع تسجد، لكن يقول إذا سجد القلب ما يهمك، يقول أهم شيء القلب. على هذه كلمة يقولها مسيحي طبعا لكن معناه صحيح في الإسلام، يقول ابن تيمية إن للقلب سجدة إذا سجد لا يرفع منها رأسه أبدا، سجود القلب ليس فيها رفوع لا ليس فيها رفع، سجدة واحدة سجدة قلب المؤمن سجدة واحدة حتى يموت. بعدين قلت له يعني هل العملية يمكن تواصل هذه كم 20-30 سنة؟ تبسم قال كل المترجم كل إنسان سوف يمرض وكل إنسان يموت إلا واحد هو الواحد الأحد، يقول كذا هو الله يعني إنه يؤمن تعرف على المسيحية على اختلافنا، نحن نؤمن بالتوحيد الصحيح والدين الصحيح، لكنهم يجعلون مع الله إلها آخر روح القدس والابن، تعالى الله عن ذلك، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يوم العملية بمناسبة الطبيب كان لبقا وكان وفيا، إذا وعدك بالدقيقة يأتي ويحترم الموعد ويتعامل معك بروح من تشعر أنه يعني أنه صاحب مهمة صاحب رسالة في طبه. فلما أتى قبل عملية الساعة 7 بلباس العملية، يوم تجد العمليات هناك سبحان الله هذا يخرج وقد أجروا العملية وهذا يدخل، تجد السواطير وتجد الناس مستعدين، وهذا تخطيط القلب وهذا يتأكد من الأكسجين وهذا يتأكد من الضغط عندك وغيرها من الأمراض. فأتى قال أنا موعدتك أمس أني أتي 7، قال أنا لن أخلف وموعدي إلا في حالة واحدة تأتيني تريلا تشلني، يقول المترجم. فتبسمت أنا، كان يتحدث معي وإذا البنج أصبح حصل البنج في المغذي، أنا ظننت أتحرى على طريقة البنج. ثم ذهبت في عالم آخر واستفقت الساعة 2 ظهرا وقد أجرى العملية. شكرا له ولكل طبيب مخلص وصادق. نعود إلى الألمان، الألمان يشتهرون بالعمل والجد، لكن عندي ملاحظة، أنا حمدت الله على الإسلام وأنا أعيش في ميونخ مرتين من شهرين، حمدت الله على الإسلام الحمد لله بالإيمان. لماذا؟ يعني هم عمل صحيح جاء الدين لكن عمل آلي ليل ونهار عمل، ثم ما هو الهدف؟ يعني الألمان يشعر أنه يعيش 60-70 سنة فهو يريد النجاح في العمل ويريد الأكل ويريد الشرب ويريد النوم ويريد اللباس ويريد الفلة بس لهذا العمل، يعمل من أجل سيارة ومن أجل فلة ومن أجل زوجة فقط، يريد هذه الوجبة التي أمامه نحن لا في الإسلام نحن نرى أن حياتنا هذه حياة ضيقة وأن حياة غير ليست هي المقصودة وأن المقصود جنات النعيم والخلود في جنات الله عز وجل في الفردوس الأعلى. ثم إنهم ليس عندهم وقفات روحية وتربية. أمر الصلاة تمر من 5 صلوات وأنا مريض أصلي، وإذا أشوف الناس ذاهبين آتي لا صلاة لا وضوء لا غسل الجنابة لا قرآن لا ذكر لا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سنة لا زكاة لا طهارة لا حج لا صيام، أي حياة؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حياة ليس فيها مسجد وليس فيها وضوء وليس فيها قرآن وليس فيها إيمان وليس فيها إسلام، ليست بحياة، حياة بهيمية. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياة فقط لذة، حياة شهوة، حياة أكل، حياة شرب، حياة نوم، حياة سكر، حياة نكر، هذه حياة المعرضين عن منهج الله. يبحثون هم عن السعادة، يبحثون في الشهرة، في المنصب، في الوظيفة، في اليورو، في الرياضة، في الفن، ما وجدوها، لأن السعادة يملكها الله الذي يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السعادة يا أخي ما يمنح البشر، السعادة لا توجد في الوظيفة ولا في الرئاسة ولا في المنصب ولا في الشهرة. السعادة ركعة صحيحة وسجدة سليمة وتسبيحة وطاعة للمولى وتلاوة لكتابه واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السعادة كما يقول الشيخ بن سعدي مبينة معنونة في قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان في أخ فلسطيني مترجم لنا صادق وأمين وصاحب تصبيح، أدخلوني طبعا في الإشاعة المقطعية، تعرف أنها كأنها القبر أو كأنها القبو تجلس فيها نصف ساعة ونحو ذلك. قال يا شيخ لا تنسى عليك الحمد لله معك ازداد سبحان الله وبحمدي في 10 دقائق تقول 1000 مرة. ما نسيت هذا الكلام، صدق، في 10 دقائق تقول سبحان الله وبحمدي 1000 مرة، لأنه في الدقيقة الواحدة في منطق المسلم، هو في ألمانيا يدرس هناك، ووجهه كأنه قطعة مصحف، صاحب صلاة حتى في الصلاة معنا نحن بالدقيقة، ويعرف دخول الوقت ويعرف الفجر، وزودني بأوقات الصلوات وزودني حتى بالكتيبات التي أريدها هناك، ويخبرني بالقبلة ومهتم، كان مرافق معي وهو من ألمانيا، أخ من فلسطين جزاه الله خير. وماذا حصل؟ يعني سبحان الله بحمده ترى في الدقيقة 100 مرة من قال غفر الذنوب، يعني من الصغير وإن كانت كزبد البحر. لكن شوف الحياة الإيمانية، الحياة أنا رأيت طعم الإيمان لما جلست في مثل في أوروبا ألمانيا فرنسا، رأيت كيف العقيدة، كيف عقيدة الإسلامية لها دور في الحياة، كيف قيمة الصلاة عندي. وأنا أشوف الجاليات الإسلامية وأذهب إليهم. أيضا ذهبت للمركز الإسلامي في ميونخ مع الشيخ أبو آدم من فلسطين جزاه الله خير، وخطيب وإمام ومجتهد، يصلي من صلاة الخمس والدروس وخطبة الجمعة، وعندهم مضافة يعني مكان للضيافة. دعوني يوم الخميس الإخوة من اليمن، كان واحد عنده عقيقة منهم أظن ولد له مولود، وأتت امرأة روسية فأسلمت، وطبعا كان مترجم بيني وبينها وشهدت لا إله الله ومحمد رسول الله. الألمان مقبلون على الإسلام بقوة وبكثرة، يمكن أكثر شعوب أوروبا إقبالا على الإسلام هم الألمان، خاصة أنهم يجدون إذا وجدوا من الجاليات الإسلامية حفاوة ووجدوا حوارا ووجدوا لينا ورقة يقبلون على الإسلام. والعجيب أن الإخوة في الجالية هناك جزاهم الله خير يأخذون طريقة الآن، يهدون للألمان هدايا، يدعونهم في مناسبات، يحببون لهم الإسلام فيأتون ويهتدون. زر طبعا مركز السلفيين ومركز التبليغ ومركز الإخوان في ميونخ، وكل يهتم سبحان الله، سبحان الذي نصر هذا الدين، حتى تجد أكبر جالية هناك هم الأتراك، والأتراك بالحق والأمانة من أحسن من يمثل الإسلام، ولهم مجاز للحوم علشان اللحوم الحلال، يقولون هناك تريد لحم حلال يعني مذبوح على الطريقة الإسلامية، فتذهب إلى المجزر عند الأتراك وإلى مطاعم الأتراك. وهم والأكراد أيضا، الأكراد من المسلمين هناك لهم اهتمام بدينهم، وقاموا بمصلى عيد ولهم مساجد الجمعة. فسبحان الذي شرف هؤلاء بالإسلام، وسبحان الذي جعل لهذا الدين أنصار في كل مكان. ألا لا تذهب في مدينة أوروبية إلا فيها مركز إسلامي أو مسجد أو مصلون أو كتب تنشر أو أشرطة أو سيديهات. فالحمد لله الإسلام يا أخوة لابد أن ننظر للجانب المشرك من جانب الانتشار، هذا جانب تقبل الإسلام الناس له، يعني كل جالية يمكن تخاطبهم باللين بالحوار بالرفق يقبلون على الإسلام. الإسلام يا أخوان دين فطرة، دين يحترم العقل، دين بسيط، دين سهل، دين فيه سعادة. تتكلم وأنت والله يرفع الرأس، تتكلم وأنت منشرح الصدر، لأنك تتكلم في الإسلام عن حياة الإنسان، عن حفظ الإسلام للعقل وللدين وللنسب وللمال وللعرض، ثم تتكلم عن من أكبرها من حكم الدولة إلى قضاء الحاجة إلى السواك إلى اللباس، كل شيء فيه أدب في الإسلام، وكل شيء يناسب الفطرة ويناسب حياة الإنسان ويناسب الظرف الذي يعيش فيه والمكان والزمان. ولهذا نفع الله سبحانه وتعالى هناك بالإخوة الجالية الإسلامية أي ما نفع عرفه يعني البلد. كنت ألقيت محاضرة في ميونخ فقام أحد الإخوة الآن من مصر عمره ما يقارب 80، هو مشهور أسأل الله عز وجل أن يذكرني اسمه، هو قام هناك مثل فيلسوف وحكيم، ترجم لغات القرآن إلى ما يقارب 7 لغات وترجم معاني القرآن بالألمانية وجمع التبرعات من كل دول العالم وترجم بالنسخ، وقام ينتفض من كبر السن وحياه الناس أصبح رمز. إن شاء الله نذكر عبد الحليم أو كذا سوف أتذكره لأني ما رأيته إلا في تلك الفترة. وعقب بعد المحاضرة ثم أخبر أنه سوف يترجم أيضا القرآن معاني القرآن للروسية بعد ما ترجمها للغات كثيرة من لغات العالم. فسبحان الذي سخر هذا الرجل وجمع الأموال وخذ، يقول إن أحسن، يقول هو أنا جربت أن أحسن ما ندعو الناس إليه الآن بترجمة معاني القرآن لهم. الناس ما يريدون محاضراتنا غير المسلمين، ولا يريدون أنك تكلم لهم عن مفكر ولا عالم، يريدهم معاني القرآن معاني السنة الحديث. وصدق يقول رأيت أن أكثر ما يقنع غير المسلمين بالإسلام إذا ترجمت لهم معاني القرآن، لذلك أقبل الألمان على الإسلام بسبب أنهم يقرؤون ترجمة القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فيرون الحكمة ويرون البلاغة ويرون الإشراق ويرون السهولة ويرون كلمة الحق والفصل فيؤمنون. أيضا لفت انتباهي المصانع في ألمانيا، وددت أن بلاد العرب أنها تنتبه لأنفسها وأن تتجه للمصانع وترك العنتريات والمزايدات التي لا داعي لها وتخفف من الحفلات الشعبية والرقص والدبكة ولعب البلوت والسهرات الفاضية وتقليب القنوات وتلتفت إلى الورشات وإلى المصانع وإلى المزارع. أمر من ميونخ إلى المطار وإذا مصنع ميرسيدس أمامي، السيارات هذه الجديدة تبرق من بين حمراء وخضراء وصفراء وبنفسجية ووردية، وبيصدرونها العالم قيمة الواحدة منها 500,000. يعني متى انتبه الناس؟ ومصانع الألبان ومصانع المعلبات والمشروبات من كل ما لذ طاب، يأخذون من طبيعتهم ويقطفون من الحديقة ثم يحولونه إلى المعلبات ثم يشحنونه بالطائرات ويبيعونه في العالم ويعود يصب عليهم ذهب. يعني أمة منتجة. أنا قصدي أن الألمان هم فقدوا الدين، هو كل الأوروبيين وغير المسلمين، فكيف لو اجتمع الدين والدنيا؟ نحن الإسلام دين ودنيا، الإسلام مسجد ومصنع ومزرعة وثكنة، الإسلام روح وعقل وبدن. الإسلام تعبد الله سبحانه وتعالى، مزارع مشكور في الإسلام، والجندي والطبيب والمهندس والإمام والخطيب والصحفي والكاتب إذا آمن بالله. فالواجب أن نترجم إسلاما هذا اللي في القرآن نحن ننزله في الميدان. هم أخذوا جانب الدنيا ونحن تركنا أسباب الدنيا. نحن في العالم العربي أمة كسل، زرت بلدان عربية أرضها ذهب، أنهر عندها وغدران وأشجار وحدائق، ويسكون من البطالة والجوع المواطنون الكرام، إخواننا المواطنين، ليه تسكن من الجوع؟ طيب أنتوا عندكم الدنيا، عندكم الغدران، عندكم المياه، عندكم التربة، عندكم الأنهار، فكيف يكون الشعب جائعا وعنده هذا؟ الألمان عندهم تربة لكن حولوها، أخذوا منها يعني أخذوا منها الحليب والزبد والألبان واللحوم والمشروبات، وصنعوها وعلبوها وقسطروها وأرسلوها وباعوها وأكلوا ثمنها. هكذا الدنمارك دولة صغيرة، صدق يوم حوصرت يقول خسرت ما يقارب 4 مليارات بشأن الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدولة الصغيرة غطت العالم بالألبان وبالزبدة وملأت الدنيا أبقار. فهم كل دولة منهم تكتشف شيء، دولة تبرع في الأخشاب، ودولة في صنع القطار، ودولة في السيارات، ودولة في الطب، ودولة في الطائرات. فماذا يفعل العرب الآن أمام هذا؟ ماذا ينتظر العرب الآن إذا لم يفعلوا ويتقدموا بمؤسسات وبشركات وينزلوا في الميدان؟ وافتحوا للشركات العالمية، افتحوا لرؤوس الأموال، افتحوا للاستثمار، سهلوا إجراءات. حتى أقول في بعض البلدان، زرنا بعض بلاد العربية كبيرة المساحة، قلت يا أخي سبحان الله، لماذا ما يعطون من الأرض مساحة مجانية للتجارة للشركات العالمية؟ تعال خذ أرض مجانية لا تبيعها، لكن مشددون في البيع عشان يبقى البلد متخلف، البلد متأخر. يا أخي أعطهم هدايا الأرض، خلهم يقيمون شركة، شركة للألبان، شركة للسكر، شركة للصابون، شركة للطباشير مع التحية وغير ذلك، خلهم يعمل شركة للأوراق. فلكن ينبغي أن يعاد في هذا الباب، لأن نحن في الإسلام لابد أن نبرع في الدين والدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نحن الدنيا والآخرة. ترى أسلافنا بنوا الدنيا وبنوا الآخرة، ترى أسلافنا فتحوا بدولهم، يعني كان عندهم الطب يعمل، والعلم النفس والفيزياء والكيمياء، وهم درسوا في مدارسنا الغربيون، لكن واصلوا وانتجوا، ونحن وقفنا. منهم أخذنا العود والسجارة، وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا، وبلغوا الفضاء يوم قمنا. فلماذا ما نصحوا؟ لماذا ما نأخذ من هذه تجربة، يعني طريق إلى الفوز، وطريق إلى العمل، وطريق إلى نكدح. أيضا الألمان إلى عهد قريب تركوا مسألة التترس بالسلاح بعد الحرب العالمية، بعد نكبة هتلر، تركوا التستر أو التخندق بالسلاح واهتمام بالسلاح، ورجعوا إلى الحياة المدنية كما قلت للمصانع. ولذلك تجد بعض الدول الإسلامية ضعيفة وفقيرة وعندهم بطالة، وكل شوية تشتري دبابات وتشتري صواريخ، وهي ما قاتلت أحد ولا قتلت ذبابة. وإذا انتهت الصواريخ عندهم شروا صواريخ جديدة، وإذا انعدمت الطائرات صاروا كل شوية، لأن الغرب يقنعونهم أنهم في خطر، وأن جيرانهم يتحرشون بهم، فيشترون سلاح من المخازن الغربية. فإذا أصبح خردة عندهم السلاح، قالوا ترى فيه الخطر الآن قادم عليكم، فيشترون سلاح مساكين، والمواطنين ما ترجعوا وينامون في الشارع، ينامون في السكة. ألمانيا نفعها شيء أنها خلت السلاح الآن، هي أجلت، هي قوية الآن، لكن ليست كور، تركت خافت، لأنه أخذوا عليهم ميثاق في الحرب العالمية، من الصلح العالمية الثانية، ألا تحمل سلاحا ولا تمارس سلاح ولا تقاتل. فجاء فيها رب ضارة نافعة، التفتوا إلى الحياة وإلى المشاريع التنموية وإلى مشاريع البناء والتعمير والصناعة والمشروبات والملبوسات والمأكولات والسيارات والطائرات والقطارات، وتركوا الدبابات والقاذفات والراجمات. خلاص يمكن تعيش بدون، لأن في دول الآن 100 سنة ما قاتلت، ومع ذلك تتربس وتكدس السلاح، سلاح تقاتل به من؟ إن ترفع شعار السلام فإذا بوليت في الدافع. لكن قصدي أن الألمان نفعهم شعار العمل أو الموت، وهذا شعار صحيح. أقول في الإسلام، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون. انت اذا لم تعمل انت كفرت، ترى تموت، لا احد يتبرع عليك، لا تصدق، حتى الجمعيات الخيرية لا تعتمد عليها. اذهب الان بملفك، تريد شيء ما تحصل عليه شيء الا نادرا، ويمن عليك اذا اعطاك انت بنفسك. لا تنم الا النوم الحق الطبيعي، اعمل، العمل او الموت احسن شعار. انا كتبت عنه مقالة في الشرق الاوسط، العمل الموت، وجيت بقصة الالمان. قصة الالمان ترى تروهم اليابان، ترى تحكى، ترى هي قصة ترفع الراس، قصة كأنها رواية من الروايات المذهلة في العالم. قصة كيفية النساء بعد ما قتل رجالهم يخرجون الى الميدان، كنسوا اول الشوارع، ازاحوا البنايات المتهدمة، نظفوا المسارات، فتحوا مؤسسات خيرية، بدأوا في الشركات، بدأوا في العمل، بدأوا في الانتاج، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة. ثم انظر الآن الاقتصاد الألماني يهز العالم، يمكن سادس دولة تستاهل أن تكون مع الدول دائمة الخمس العضوية هي ألمانيا، وهي مشروعها الآن هي تقفز، هي والصين طبعا واليابان والهند، هذه الدول مع كندا تقفز إلى المقدمة. شكرا لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.
يفيض القلب إيمانا ويبقى
يبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته.